آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فما زلنا مع منزلة التذكر، ومنزلة التذكر إنما تحصل بثلاثة أشياء: بالانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة. والاستبصار بالعبرة لا يكون إلا بثلاثة أشياء: أولا بحياة العقل، وثانيا بمعرفة الأيام، وثالثا بالسلامة من هذه الأغراض. هذه ثلاثة أشياء يحصل للعبد بها استبصار العبرة، وهي التي شرحها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هنا في مدارج السالكين. فقال أولا يحصل استبصار العبرة أولا بحياة العقل، قال وهو صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. حياة العقل نور يختص الله تعالى به من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. والفهم، هناك شيء اسمه العلم وهناك شيء اسمه الفهم في العلم، هناك شيء اسمه المعرفة والفهم في المعرفة. حوادث التاريخ تمر، لأنه قال استبصار العبرة، حوادث التاريخ تمر، لكن من الذي يتعظ بما مضى من حوادث التاريخ؟ إنما هو من كان حيا في عقله، من كان حيا في عقله. وقد مر معنا أن الشريعة تحث على التأمل وتحث على التفكر، وهناك علاقة كبيرة في الإسلام بين الشرع وبين العقل، علاقة كبيرة. واهتم هذا الدين بالعقل اهتماما بالغا، بل جعله مناط التكليف. إذا فقد العقل ارتفع التكليف، إنسان فقد عقله ليس مكلفا، ليس مأمورا لا بصلاة ولا بصيام ولا حج، ولا هو مكلف أصلا بالتوحيد، لأنه ما يوجد عنده مناط التكليف ألا وهو العقل. فيعد فاقده، فاقد العقل لا تكليف عليه البتة. رفع القلم عن ثلاث ثم ذكر المجنون حتى يفيق. فجعل العقل مناطا للتكليف، وجعل هذا الدين العقل إحدى الضروريات أو الضرورات الخمس التي أمر الشارع بحفظها. مقاصد الشريعة ابتداء حفظ الضرورات الخمس، ألا وهي الدين أولا، الدين ثانيا، العقل، وثالثا العرض، ورابعا المال، وخامسا النفس. فالدين، النفس، العقل، العرض، المال، هذه هي التي تسمى عند العلماء الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. فحفظ الدين فمنع الردة وجعل العقوبة عليها، حفظ العقل منع شرب الخمر وتعاطي المسكرات وجعل الحد على الخمر، حرم كذلك، حفظ العرض فحرم الزنا وحرم القذف وجعل الحد عليه كذلك وعلى الزنا، حفظ المال فحرم السرقة وجعل الحد على من اعتدى على مال الآخرين بالسرقة فجعل قطع اليد، حفظ النفس ابتداء فجعل الاعتداء عليها فيه القصاص. فجاء الدين لحفظ هذه الضرورات الخمس. فمن مصالح الدين والدنيا الحفاظ على هذه الضرورات الخمس، ولا يوجد عقيدة تقوم على احترام هذا العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كهذه العقيدة الإسلامية. ولا يوجد أيها الإخوة هنالك من كتاب أطلق سراح العقل وغال بقيمته وكرامته ومنزلته مثل هذا القرآن الكريم، أو أعطى مكانته مثل هذا القرآن الكريم. بل القرآن أيضا ينبه العقول لعلكم تعقلون، لقوم يفقهون، لقوم يتفكرون، لآيات لأولي النهى، لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول المستنيرة، ونحو هذه المشتقات التي تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني لتؤكد النهج القرآني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على احترام هذا العقل البشري. لكن انتبهوا أيها الإخوة، هناك مسألة مهمة. العقل البشري هذا له حدود، له حدود ومجالات. فمع أن هذا الدين كرم هذا العقل البشري، لكن حدد له مجالات يخوض فيها حتى لا يضل، في هذا تكريم له، لأنه عقل الإنسان يا إخواني محدود الطاقات، عقله محدود الطاقات، فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أتي من قدرة، ما يستطيع هذا العقل أن يدرك كل الحقائق مهما بلغ من قدرة. ولذلك أمر هذا الشرع العقل بالاستسلام للأمر الشرعي دون اعتراض، ولو لم يدرك الحكمة والسبب من ذلك. لما؟ لأن طاقة عقله لا تكون أيها الإخوة مدركة لكل حكم الشرع. ولذلك قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: قد أنس ببديهة العقول خلق من الأكابر. قال: قد أنس ببديهة العقول، يعني اغتر بالعقل ناس من الأكابر، مثل ابتداء إبليس. قال: فإنه رأى تفضيل النار على الطين فاعترض. رأى إبليس تفضيل النار على الطين فاعترض، يعني أول من قايس إبليس، أول من استخدم الحجج العقلية القياسية الفاسدة طبعا في مقابلة النص إبليس. الله عز وجل أمره بالسجود، فهو يقول: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأن أخذتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بدأ يقايس من أفضل، الماء أم النار أم الطين، أيهما أفضل، النار أو الطين؟ لا، النار أفضل من الطين. طب كيف النار سيسجد من الطين؟ هكذا قال: كيف النار سيسجد لإنسان خلق من طين؟ كيف هذا؟ لا، الأصل هو يسجد لي وليس أنا الذي أسجد له. فبدأ يرد النص بالعقل. العقل يا أخي له حدود وله مجالات، ولذلك هناك أشياء منع الشرع، منع الدين العقل من الخوض فيها لأنه لا يدركه وليس في منتهى إدراكه، مثل الذات الإلهية. قل لي بربك إنسانا، قل لربك عن إنسان وصل إلى ما وصل من العقل، مهما وصل هل يستطيع أن يدرك الذات الإلهية؟ أن يدرك الذات الإلهية هل يستطيع ذلك؟ محال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأنك أنت بتقيس شيء تراه على شيء لا تراه، الشيء الذي لا تراه تقيسه على شيء الذي تراه، فكيف ستقيس هذا الإله الذي ليس كمثله شيء؟ عقلك لا يستطيع أن يدرك الذات الإلهية، مستحيل، لا يستطيع أن يدرك ذات الله. مثلا الروح، ما هي ماهية الروح؟ مهما تطور العلم إخواني ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، لا يستطيعون أن يعرفوا ماهية الروح. ما هي الروح؟ الروح ما هي؟ ما هي؟ ما تعرفه؟ أعطني تعريفا للروح. ما هي الروح؟ أهي مادة هوائية سائلة، مادة صلبة؟ ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ لا يعرفون الروح التي بين جنب كل واحد منا يا إخوة، لا، العقل لا يستطيع إدراكها. وكذلك مثلا أمور الجنة ونعيم الجنة والنار من الغيبيات التي فعلا لو جاء وأراد أن يثبت هذا ما استطاع. يعني قولوا لي بربكم كيف سيثبت الإنسان شجرة واحدة، شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطع هذه الشجر، في صحيح مسلم، هذا كلام ليس خرافات، هذا في صحيح مسلم. قال: شجرة في الجنة 100 سنة، 100 سنة، تخيل واحد عمره 60 سنة مثلا، والله حياة طويلة، لا، هو هذا يسير 100 سنة، الراكب الجواد المضمر السريع، سريع أيضا، يسير في ظل هذه الشجرة، الظل الذي جعلته هذه الشجرة في الجنة 100 سنة ما يستطيع أن يقطعها، 100 سنة ما يستطيع أن يقطعها. طب إيش عظمة هذه الشجرة؟ كم عظمة هذه الشجرة؟ كم حجم هذه الشجرة؟ إذا في ظلها 100 عام 100 سنة ما يقطعها، كم سيكون حجم هذه الشجرة؟ فيأتي البعض مثلا سينكر هذا الحديث، قال: كيف طيب هذا؟ لأنه قاس شيئا غائبا على شيء حاضر، قاس شيء غائب على شيء حاضر. هناك أشياء قوانين في الجنة غير قوانين الدنيا، قوانين الجنة هناك غير قوانين الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون قطوفها دانية. لما يأتي الواحد يشتهي القطف فيأتي القطف إليه وليس هو الذي يذهب للقطف. يا ابن مسعود إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. هذا في الدنيا نستطيع نقيسه يا إخواني على حياتنا؟ لا. لذلك قالوا من الإثباتات على والبراهين على وجود الجنة وعلى ما في الجنة من نعيم أو النار من جحيم، ومن الإثباتات اختلاف الحياة هنا عن اختلاف الحياة هنا. مثلا حياة الجنين وحياة الإنسان خارج الأرض تختلف تماما، خارج رحم الأم يعني خارج اللي على ظهر الأرض. الجنين هو إنسان ونفخت فيه الروح، لكن قوانين تجري عليه لا تجري على الإنسان الذي يعيش على ظهر البسيطة. الجنين أيها الإخوة يأكل، لكن لا يأكل كأكلنا، مع أن له فم وله يد لكن لا يأكل كأكلنا. الجنين يأتيه الأكسجين لكن ليس طب كيف هذا يأتيه الأكسجين؟ قال ما هو لا، في رحم الأم بطن المرأة فيه قوانين غير قوانين الأرض، ونفس الشيء الجنة فيها قوانين غير قوانين الأرض، النار هناك في قوانين غير قوانين تعذيب هنا الحياة الدنيا. فمسكين الذي يريد أن يقيس الغائب على الحاضر، لأنه أصلا في الحديث لما ذكر أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر، ما تستطيعش أنت أصلا، لا تستطيع بقواك البشرية لا تستطيع إدراك هذا إدراكا كاملا. إنما كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني في شجرة في الجنة، نعم اسمها شجرة في الدنيا، اسمها شجرة في الجنة، لكن حقيقتها شجرة في الدنيا مثل شجرة في الجنة؟ في فاكهة، فاكهة ونخل ورمان، في عندنا نخل في الدنيا بنشوفه ورمان نراه بأم أعيننا وفاكهة نراه بأم أعيننا، لكن اسمها هكذا، واسمها في الجنة فاكهة واسمها نخل واسمها رمان، لكن الحقيقة وكذلك مثل حقيقة هذه التي في الدنيا، طعمها مثل طعم الذي في الدنيا؟ لا، هذا الأمر إذا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فلذلك العقل له مجالات وله حدود معينة، وعلى هذا مضى أيها الأخوة المسلمون في العصر الأول من الإسلام، عرفوا للعقل قيمته فحفظوه ودرسوه، ولكن لم يتعدوا حدود العقل فيما يتعداه الإنسان البشري الضعيف. ولذلك يقول صاحب ديار القرآن: أما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة دون سند من الروح والبصيرة المفتوحة فهي محاولة فاشلة وعابثة. الذي يحاول أن يثبت ما وراء هذا العقل أيها الإخوة الذي يحتاج فيه الإنسان إلى نص، هذه محاولة عابثة، محاولة فاشلة. لذلك الآن أيها الإخوة يوجد مؤامرة، قلنا حياة العقل والدرس الماضي كله عن أهمية العقل، والآن هذه المقدمة عن العقل ودور العقل. في أناس أيها الإخوة قدسوا العقل تقديسا تاما بحيث جعلوا العقل مقدما على الشرع وأعلوا منزلة العقل، بل يقول محمد أحمد خلف الله يقول: البشرية الآن لم تعد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء. لما؟ لأن البشرية قد بلغت سن الرشد. البشرية سابقا ماشي بحاجة لأنبياء ورسل ودعاء، نعم، لكن البشرية الآن بشرية وصلت إلى انفجارات علمية كبيرة، عقول هائلة. قال الآن نحن لا نحتاج إلى قيادة الأرض باسم السماء، يعني ما نحن لسنا بحاجة إلى الوحي، عقولنا تكفينا. قال: آن للبشرية أن تباشر شؤونها بنفسها، آن للبشرية أن تباشر شؤونها بنفسها. فلذلك بلوغ البشرية اللي بسموه بلوغ البشرية سن الرشد، نفس الشيء محمد عمارة بقول البشرية الآن بلغت سن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر، من رفع وصاية السماء عن البشر. فلذلك يأتوا فيقدسوا أيها الإخوة تقديسا تاما العقل، بل ويؤلهوه عند أصحاب هذا الاتجاه، ويجعل العقل فوق النص القرآني. ولذلك واحد من هؤلاء الأقطاس اسمه حسن حنفي يقول العقل هو أساس النقل، مش النقل الأساس، مش القرآن والسنة الأساس، لا، الأساس العقل هو أساس النقل. قال كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل. الأصل ما هو؟ قال عقولنا، مش النصوص الشرعية، الأصل عقولنا. كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل، وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل. ثم يقول لقد احتمينا بالنصوص فجاءنا اللصوص. قال لقد احتمينا بالنصوص، يعني قرآن وسنة، طول عمرنا نقول قرآن وسنة وأحاديث، جاءنا اللصوص. فيقصد أنه أعداء الإسلام أو أعداء الدين جاءونا وقال طيب يلا كيف ستقيموا دينكم بحجة ودليل؟ أنتم عندكم نصوص أنتم مأسورون لها، فكيف ذلك؟ كيف ستقيموا حجة؟ نعم نقيم حجة من خلال الكتاب والسنة. ولذلك يقولون بشيء اسمه روح العصر، قال الذي نهتم به مشاكل العصر، روح العصر. ولذلك بيقول هو مثلا نهتم بالأمثال العامية، سير الأبطال، كما نفعل تماما مع النصوص الدينية، بل قال نحن نهتم بالأغاني الشعبية. قال كل ما يغذي هذا الإنسان في عقله، كل ما يجعل روح العصر طيبة، روح العصر شيء حسن، فلذلك نهتم به. ويبالغون أيها الإخوة، يبالغون في تقديس هذا العقل البشري ليكون هذا العقل فوق النص. وقال بعضهم يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ثم يكون المسلم مسلما حقا في سلوكه. قال ممكن أنت بعقلك تنكر كل الجانب الغيبي في دين الله، قال وتكون مسلما حقا في سلوكك، عادي بعقلك تقول ما في شيء اسمه غيب، فيش جنة ولا نار، وبتكون مسلم ما دام أنت سلوكك طيب، أنت مسلم بقيت على الإسلام، ما في عذاب ولا جحيم ولا حساب ولا ميزان، ما دام عندك سلوك طيب تبقى مسلما. قال يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما حقا في سلوكه. فلذلك هؤلاء الأساطين العصرانية الجدد الذين قدسوا العقل على حساب النص. طبعا هذه المعركة التي هي معركة وهمية أيها الإخوة في التعارض بين الشرع وبين العقل، هذه معركة وهمية هم أقاموها بأنفسهم، ولا يوجد في ديننا تعارض البتة أيها الإخوة، بل هذا غير متصور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، أبدا مستحيل النقل الصحيح يعارض العقل الصريح، أبدا ومحال مستحيل. قال ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض بالشرع البتة أبدا، المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. ولذلك عنده كتاب كامل اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل محال. لذلك إخواني إذا ورد العقل، إذا ورد النقل الصحيح، يعني وردت آية، جاءت آية أو جاء حديث صحيح وما فهمناه نحن، عقولنا ما أدركته، هل المشكلة في النص ولا في عقولنا؟ مشكلة هؤلاء أيها الإخوة أنهم قدموا العقول على النص القرآني. طب يا جماعة ما هو عقلي يختلف عن عقلك وعقل فلان يختلف عن عقل فلان، فلو جئنا وجعلنا النصوص الشرعية ألعوبة بعقول البشر لصار كل واحد أيها الإخوة ينكر بعقله ما يريد. فمثلا أنكروا حديث نزول عيسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام ما ينزل في آخر الزمان، أنكروه، أنكروا المسيح الدجال. عقولنا ما تقبل كيف يوجد المسيح الدجال الآن، الأقمار الصناعية تمسح الأرض، الدجال موجود وقصة الجساسة، كيف هذا؟ أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف يسحر النبي معنا في البخاري الحديث. أنكروا المعراج إلى السماء مثل ما فعل هؤلاء أهل قريش كفار قريش. أنكروا حديث موسى عليه السلام وملك الموت. أنكروا إذا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. أنكروا إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكروا كذلك حديث لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة إلى آخر الحديث. أنكروا حديث أي كمأة من المن وماؤها الشفاء للعين. أنكروا حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، حديث صحيح أنكروا. قال كيف واحد سبع تمرات صبح يعني ما بيصيب سم، يعني ما لو واحد وضع له سم لا يضره، كيف هذا؟ حديث باطل، هذا حديث بخالف العقول. فأنكروا عقولا كثيرا، أنكروا أحاديث كثيرة بعقولهم. قل لي بالله عليه لو جعلنا الشرع عرضة العقول، ترى يا جماعة هذه المدرسة الآن تنتشر بين عامة الناس، ما بقول بين هؤلاء المجرمين اللي أصلوا هذه التأصيلات، تنتشر بين عامة الناس. بقول لك شيخ الحديث مش خاش مخي أنا، حديث هذا اتركنا من هذا الحديث مش خاش مخي، هذا حديث مستحيل يكون في الدين شيخ، أبدا أبدا مش هيك الدين. مين اللي بقرر مش هيك الدين يا حبيبي؟ أنت أو فلان أو فلان، من يقرر أنت؟ من يقرر؟ هذا حديث ثابت، هذا حديث صحيح، هذا حديث اتفق الأئمة على صحته مثلا. تقول لي والله أنا ما أقبلش، المشكلة في عقلك أنت مش مشكلة في الدين. فلذلك دائما نتهم فهمنا مش نتهم شرع الله في الدين أيها الأخوة، نتهم فهمنا نحن لا نتهم شرع الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام. إذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح، في نقل صحيح العلماء علماء الحديث بيقولوا هذا حديث صحيح نأخذ به ونرمي بهذه العقول تحت الأقدام. طب يا شيخ صلى الساعة تحكي قيمة العقل وكذا، نرمي بأفهامنا أيها الإخوة الخاطئة، وإلا لعلمه الذين يستنبطون منهم نرجع إليهم فإذا عندهم فهم صحيح. وقال وحطت حيث حطها الله وأصحابها، يعني العقول حطها الله يعني وضعها تلك العقول التي تعارض شرع الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة كل من يعارض شرع الله بالعقل اللي بيقول لك هذا أنا مش خاش عقلي، أولا هي من المفاسد الآن، هاي الانحرافات الخطيرة والانزلاقات، أولا يضاهي إبليس يشابه إبليس لما اعترض فقال أنا خير منه، خلقتني النار وخلقته من طين، أنا أحسن نار ولا الطين، أنا خير منه، فيشابه إبليس. ثانيا يشابه الكفار في اعتراضهم على الشرع، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو واحد من عظماء مكة أو الطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، جعلوا المسألة عقلية هكذا. طب الدين قال نزل القرآن على هذا النبي العربي الذي منكم، لا بناء عظيم من العظماء يعني صاحب منزلة ومال ووجاهة في قومي. قال الشيخ الإسلام تيمية قال والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، قال وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد. العقل وحده لا يكفي في الهداية والإرشاد، لذلك يرسل الله الرسل. لو كان عقل البشرية يكفي في الهداية ليش بحاجة احنا للرسل؟ خلاص كل واحد يهتدي. والدليل أن البشرية قاصرة في عقولها عن معرفة الهداية، أرسل الله إليهم الرسل وهداهم بالوحي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط دليلا. طع طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا سالكا درب الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. الذي يريد الهداية بتفكيره فقط والله ما بيهتدي، لابد من وحي، لابد من وحي يرشده. فثانيا يشابه الكفار أيها الإخوة اللي بيقدم العقل على الشرع، وثالثا يتبع الهوى، يتبع الهوى. ويقول إمام قيم رحمه الله قال، وهذه كلمة عظيمة، قال كل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي. الفساد ينتج من تقديم الرأي على الوحي. مثل الآن اللي بيقول لك يا شيخ شرع الله لا يصلح للناس، لما قال الناس فسدوا، شرع الله ما يصلحهم، فسدوا كده. بل والله ما يصلحهم إلا شرع رب العالمين. فبقد يقدم رأيه على الوحي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، إذا قدم الرأي على الوحي وقدم الهوى على العقل. فصاحب أيها الإخوة تقديم العقل على الشر متبع لهوى. وأيضا رابعا قالوا من الانحرافات والمفاسد في تقديم العقل على الشر أن صاحبه يقع في شك وحيرة. أفاطين الفلاسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر والغاية والمنزلة في التفكر والتأمل دأبوا في التعمق في دراسة الفلسفة، ندموا وانتهت حياتهم بالشكوك. بل الرازي صاحب التفاسير صاحب التصانيف الكثيرة مع سبقه في باب المعقول، يعني صاحب عقل كبير الرازي، لكن مع ذلك قال في آخر حياته نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هكذا قال، طريقة الوحي، لأن الوحي هو الذي يدل. ثم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وهذه كلمة جرت مثلا بعده، كل واحد بيقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذه كلمة للرازي، يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فالمفسدة الرابعة وقوع هؤلاء في الشك أيها الإخوة، وقوع هؤلاء في الشك والحيرة اللي بتعتمد على العقل وبنسى الشرع. ثم أيضا أيها الإخوة خامسا من المفاسد والانحرافات أنها دعوة لإبطال شرع الله تعالى، وهذه دعوة ترى اليهود الآن بحاولوا تقديسها. سارتر يهودي يقول في كتاب له اسمه تأملات في المشكلة اليهودية، يقول هو قال إن اليهود متهمون بثلاث تهم. التهمة الأولى عبادة الذهب، والتهمة الثانية تعرية الجسم البشري، والتهمة الثالثة نشر العقلانية المضادة للإلهام الديني. قال التهم مش تهمة، هي حقائق ترى في اليهود، هم يسعوا لنشرها. عبادة الذهب، يعني اليهود هم فعلا أصحاب رؤوس الأموال في العالم الآن، الذهب، وهم من الخطة الخبيثة جدا التي نشروها في العالم أن جعلوا النقود أوراق وجعلوا مخزون الذهب عندهم، يعني النقود أوراق فلا قيمة لها الآن، إذا سقطت قيمتها النقدية انتهت. أوراق كانت قديما النقد عملة بذاتها، قيمة بذاتها، كان الناس يتعاملون بالدينار والدرهم قيمة ذاتية، لكن الآن الدينار الورقي، الدولار ورق ليس قيمة بذاته. فلذلك لما حولوا من خبثهم، لما حولوا العملة بين الناس من نقد قيمته ذاتية إلى ورق قيمته غير ذاتية أصلا، ملكوا اقتصاد العالم. فقال عبادة الذهب، وثانيا تعرية الجسم البشري، هذا حقيقة مخططات واضحة لا أحد يشك أيها الأخوة في ذلك. والله يا جماعة ارجع 100 سنة واقرأ في كتب عن الكفرة الغرب، عن بريطانيا وفرنسا، كيف كنا يلبسنا نساؤهم، النساء كيف كنا يلبسن، ما كانت حتى في عند الكفار هذا التعري، ما كان هذا التعري، كانت المرأة عندهم تلبس لباس طويل صحيح تكشب شعرها أو بعض شعرها، تلبس طاقية على رأسها تكشب بعض شعرها. الآن تعري في العالم، ثقافة التعري في العالم، تعرية الجسم البشري. وفعلا هذا الذي فعلوه، أنهم نشروا نوادي العراة وشواطئ العراة والتعري بين حتى المجتمعات الكافرة الأوروبية الكافرة وفي العالم طبعا. والأمر الثالث وهذا الواقع، نشر العقلانية المضادة للإلهام الديني. هناك كتب أثبتت أيها الإخوة أن أصول الإلحاد إنما هي من اليهود، الإلحاد نشر الإلحاد والشيوعية وكذا اصطناع يهودي، اليهود يدعون إلى تقديس العقل طبعا عند الناس عند الآخرين حتى يبعدوهم عن الإلهام الديني، وتبقى اليهودية دين خاص لهم، لأن اليهود لا يسعون للتوسع بأنفسهم، دين اليهودية أيها الإخوة. لذلك ما وجدنا النصارى عندهم التبشير الدعوة للنصرانية، بس اليهود ما عندهم الدعوة لليهودية، ما بدهم الناس يصيروا يهود، لا، بقول لك هذه اليهودية اصطفاء اختيار من الله، مش أي واحد ندعوه يصير يهودي، لا، اختيار من الله، الله بيختاره يصير يهودي بتناسل معين بترتيب معين. ولذلك هم بدهم البشرية الآن يضلوا فقط، لو ألحدت البشرية ما في مشكلة. فلذلك العقلانية المضادة للإلهام الإلهي، وهذا فعلا يضاد أيها الإخوة حقيقة العقل ويضاد حقيقة النقل. حياة العقل حتى تستبصر العبرة، لكن مع حياة العقل ضم نور الوحي فعلا تكون من أصحاب استبصار العبرة. تأتي عندك عبرة فكر بها بعقلك، ترى شو الفرق بين الناس، إيش الفرق بين الناس، الأحداث تمضي الآن، شوف الإعصار اللي جاء على أمريكا، وجاء قبله أعاصير كثيرة، لكن بعض الناس خلص بمر الإعصار وبنسى، لا، في هناك أناس يحفظون ويأخذون العبرة وبركز في الحدث. سقطت دول أيها الإخوة في وقتنا نحن، في حياتك أن سقطت دول، تغيرت أحداث العالم، في هذه الأحداث مر على الجميع، لكن من الناس من يخزن هذا في ذاكرته ويستبصر بها، ومن الناس من يمر عليها مرورا. ولذلك قال الأمر الثاني من استبصار العبرة، قال أولا حياة العقل، ثانيا معرفة الأيام، معرفة الأيام، معرفة الأيام شيء أساسي لاستبصار العبرة. كيف تكون معرفة الأيام، وما فائدة معرفة الأيام، بل ما هي الأيام؟ والأيام واردة في القرآن، قال الله تعالى وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله؟ وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله؟ معرفة الأيام أساس في استبصار العبرة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.